أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: تتمة لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع. الكلام في تتمة الاستصحاب، وبعد أن فرغ قدس سره من تنبيهات الاستصحاب، تعرض لعدة من المطالب تحت عناوين ثلاثة. عنوان التتمة والخاتمة والتذنيس. أما تتمة الاستصحاب فالغرض من بيانها التعرض لبعض مقومات وشروط جريان الاستصحاب. والمصنف تبعا لشيخه الشيخ الأعظم قدس سرهما لم يعقد مستقلا لتلكم المطالب، بل تعرض لها ضمنا، أي في ضمن بحوث الاستصحاب تعرض لشروط جريان الاستصحاب، فاقتصر في هذا المقام، أي في عند تحت عنوان تتمة، فاقتصر في هذا المقام على ذكر أمرين مما لا بد منه في الاستصحاب. وقد أشار في صدر الاستصحاب إلى اعتبار أمرين آخرين أيضا، وهما اليقين والشك المشتركان بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، كما وأشار هناك إلى اعتبار أمر خامس أيضا فارق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، ألا وهو كون الشك في البقاء لا في أصل ما تيقن به. كما وأشار في صدر التنبيه العاشر أيضا إلى اعتبار أمر سادس في الاستصحاب، وهو كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعيا. هذا مضافا الى ما تقدم في خاتمة الاشتغال عند شروط جريان الاصول العملية، ما تقدم من ماذا؟ من اعتبار أمر تابع
وهو أن جريان الأصول في الشبهات الحكمية بل الموضوعية في الجملة. هناك تقدم جريان الأصول العملية في الشبهات الحكمية، هذا موضوع اتفاق، أما في الموضوعية لا، في الجملة ماذا هذا الجريان؟ مشروط. جريان الأصول في الشبهات مشروط بالفحص بحد اليأس. هذا ما فعله الآخوند وشيخه رحمهم الله، بخلاف المرحوم الشيخ المظفر فقد عقد بحثا مستقلا عرض من خلاله شروط جريان الاستصحاب، فذكر امورا سبعه، امورا سبعه تشترط في جريان الاستصحاب. وكيفما كان فقد اقتصر فعلا الاخوند على ذكر امرين هما: واحد، بقاء الموضوع بالبيان الذي سيأتي ان شاء الله تعالى. اثنين، الا تكون هناك امارة معتبرة في مورد الاستصحاب، وإلا مع وجود هكذا أمارة لا تصل النوبة إلى جريان الأصل العملي، حتى وإن كانت الأمارة موافقة للأصل، فضلا عما إذا كانت الأمارة على خلاف الأصل. فهناك بطريق أولى لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. وسر المطلب ما سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا. وعلى هذا فكلامنا منعقد في مقامين: المقام الأول راجع إلى الشرط الأول، أعني بقاء الموضوع. وها هنا أسئلة أربعة تطرح مع أجوبتها. السؤال الأول: ما المراد بالموضوع؟ علامة استفهام. ولم يبين هذا الآخوند رحمه الله، ولكن بينه الشيخ الأعظم في الرسائل، وأن المراد بالموضوع هو معروف المستصحب. فمثلا عندما نستصحب وجوب صلاة الجمعة، فالمستصحب نفس الوجوب، وأما معروفه فصلاة الجمعة. فإذا ما هو الموضوع؟ صلاة الجمعة، معروف المستصحب. أو عندما نستصحب حياة زيد. فالمعروف فالمستصحب حياة زيد، وأما المعروف فوجود زيد. إذن المراد بالموضوع معروف المستصحب. السؤال الثاني، ما المراد ببقاء الموضوع في باب الاستصحاب؟ علامة استفهام. فقد ذكر هنا تفسيران. التفسير الأول لصاحب الكفاية قدس سره، من أن المراد ببقاء الموضوع عبارة عن اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة. بيان المطلب أنه عندنا في الاستصحاب قضيتان: القضية المتيقنة كما لو كنا نتيقن في الزمان السابق بثبوت العدالة لزيد مثلا، والقضية المشكوكة. عندنا قضيتان، قضية متيقنة وقضية مشكوكة، كما لو شككنا الآن في بقاء العدالة لزيد. وإنما إن جر الكلام إلى القضية، لماذا؟ هي شو استصحاب؟ تنجر الكلام إلى قضية متيقنة وقضية كدائية، يعني إلى القضية. وإن من جر الكلام إلى القضية فبلحاظ أن اليقين والشك من المقومات في الاستصحاب. واليقين والشك إنما يتعلقان بالنسبة، والنسبة موجودة في القضية، ولا معنى لتعلق اليقين والشك بأمر تصوري. فمثلا ليس من المعقول أن يقال بأنه متيقن بزيد، بل بد أن يقال بأنه متيقن بوجود زيد، فارض حياة زيد، عدالة زيد. إذا اليقين بمن يتعلق؟ بالنسبة في القضية، النسبة في القضية، فنقول بالنسبة في القضية. وهكذا ليس من المعقول أن يقال بأنه شاق في زيد، بل لا بد أن يقال بأنه شاق في وجوده، في حياته، في عدالته، وما شاكل ذلك. فإذا اليقين والشك لا يتعلقان بأمر تصوري، وهذا ما درستموه في منطق الشيخ رحمه الله من أنهما من متعلقات التصديق، يعني عند اليقين بالنسبة التصديق له متعلق واحد، اليقين بمن؟ يعني بالنسبة الخبرية عند مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع. وعليه وعلى هذا فالمراد من بقاء الموضوع وهكذا من بقاء المحمول، وهذا في العبارة أكو فد شيء نشير إليه إن شاء الله. وعلى هذا فالمراد من بقاء الموضوع والمحمول أن تكون القضيتان المتيقنة والمشكوكة متحدتين من حيث الموضوع والمحمول، بمعنى أن الموضوع في القضية المشكوكة هو عين الموضوع في المتيقنة كزيد مثلا، والحكم في المشكوكة هو عين الحكم في المتيقنة كالعدالة مثلا. نعم، الفرق بينهما من حيث الزمان فقط، فإنه في الزمان السابق كنا نتيقن بعدالة زيد، بينما في الزمان اللاحق نشك في بقائها لزيد. وبالجملة فالقضيتان متحدتان في جميع وحدات التناقض، هاي الثمانية أو بإضافة ما ذكره من لهالس الزواري التسعة وحدة الحمل، في جميع وحدات التناقض إلا في وحدة الزمان، أي زمان اليقين والثالث. فإذا من أركان الاستصحاب هذا الاتحاد. وعليه فإذا تغير الموضوع أو تغير المحمول أو تغير كلاهما فلا يدر الاستصحاب في تلك الموارد. وقبل التعرض للتفسير الثاني ببقاء الموضوع، وقلنا ذكر تفسيران لبقاء الموضوع، هذا التفسير الأول اللي كان للآخون مع توضيحه. وقبل التعرض للتفسير الآخر لبقاء الموضوع يأتي هنا دور السؤال الثالث، إن أربعة أسئلة، السؤال الأول ما المراد بالموضوع، السؤال الثاني ما المراد ببقاء الموضوع، السؤال الثالث مقدم على بيان التفسير الثاني. يأتي هنا دور السؤال الثالث وهو ما هو الدليل على لزوم بقاء الموضوع أو فقل ما الدليل على لزوم اتحاد القضيتين في باب الاستصحاب، علامة استفهام. أقام قدس الظهور المصنف وجهين على ذلك. الوجه الأول وحاصله أنه لو تعدد الموضوع ولم تكن القضيتان متحدتين من حيث الموضوع، بأن كان اليقين بعدالة زيد وكان الشك في عدالة باكر. عدد الموضوع مو موضوع في القضية المشكوكة عدالة باكر، هناك زيد، بأن كان اليقين بعدالة زيد والشك في عدالة باكر، لما كان حينئذ الشك في البقاء بل كان الشك في حدوث أمر جديد، واللازم في الاستصحاب إنما هو الشك في البقاء. ليش؟ فإن روح الاستصحاب إنما هو إبقاء ما كان لا إحداث أمر جديد. الوجه الآخر للآخون، دليل الآخر للآخون على لزوم بقاء الموضوع على اتحاد القضية، وحاصله أنه لو تغير الموضوع، لو تغير الموضوع وعندها ما أجرينا استصحاب عدالة بكر في مثالنا السابق، وقلنا الموضوع تغير صار بكر، وعندها ما أجرينا استصحاب عدالة بكر، فحينئذ لا يحق لأحد أن يعترض ويقول بأنكم نقضتم اليقين السابق بالشك، فلم يصدق عنوان نقض اليقين بالشك أصلا. لماذا؟ وذلك لأن اليقين السابق كان قد تعلق بعدالة زيد، والمفروض أنه لم ينقض ولم يرفع اليد عنه، إنما الذي رفع اليد عنه ما هو؟ إنما الذي رفع اليد عن عدالة باك التي هي مشكوكة من الأول. فإذا عدم استصحاب عدالة بكر ليس نقضا لليقين بالشك أصلا. ومتى ما لم يصدق عنوان نقض اليقين بالشك، متى ما لم يصدق هذا العنوان فلا يكون مشمولا لأخبار الباب، أي فلا يكون مشمولا لأدلة بين قوسين لا تنقض اليقين بالشك، ما صار نقض يقين سابق بالشك اللاحق. فإذا هذا حاصل اللي يستحصله الآخر، فإذا لابد في جريان الاستصحاب وفي شمول أدلة الاستصحاب له لا بد من ماذا؟ من بقاء الموضوع، يعني عدم تعدد، عدم تغير، عدم تعدد مفاد الوجه الأول، عدم تغير مفاد الوجه الثاني، والمعنى واحد. هذا المقدار نتبعه ثم نجي إلى استدلال آخر في المقام. قال رحمه الله: تتمة. بعد أن فرغ رحمه الله من تنبيهات الاستصحاب، بل 13 13 من التنبيهات، 14، بعد الفراغ من تنبيهات الاستصحاب تعرض إلى مطالب ضمن عناوين 3، عنوان تتمة وعنوان الخاتمة وعنوان التذنيب، وبعدها يختم باب الاستصحاب. في عنوان التتمة يتعرض علما إلى بعض مقومات وشروط جريان الاستصحاب. قد يجي واحد يسأل، هذا اللي ذكرناه من الخارج، تكثر تكثر وتقصر من الخارج، أنه قد يأتي سائل يسأل يقول ليش يقتصر فقط على ذكر أمرين مما لا بد منه في الاستصحاب، مع أن الأمور اللي تعتبر في الاستصحاب 7. نقول لا، هل مقدار أخو الآخون تبع شيخه الشيخ الأعظم في بيان هذه الأمور 7، يعني شنو تبعه في ماذا؟ في أنه ما فرد فرد بحث مستقل، ما عقد بحثا وفصلا مستقلا حتى يعرض من خلال هذه الأمور 7، وإنما ضمن الأثار. وذكرت لكم في فضل الاستصحاب ذكر أمرين، في بعد ذلك تعرض إلى اعتبار أمر خامس، ثم في صدر التنبيه العاشر تعرض إلى اعتبار أمر سادس، مضافا إلى الأمر السابع وين كان؟ في خاتمة أصالة الاشتغال هناك، تعرض على أن الأصول العملية متى تجري؟ جريانها منوط فيما في الفحص بحد يأتي، أما قبل الفحص ما ممكن ولا يتسنى لنا أن ندري الاستصحاب. قال: لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع 1، 2، وعدم أمارة المعتبرة هناك ولو على وفاقه، أي ولو على وفاق الاستصحاب. فشو يقول؟ يقول فضلا عما إذا كانت الأمارة مخالفة وعلى خلاف الأصل، لا بطريق أو لا بعد ما تصل النوبة إلى الاستصحاب. فها هنا مقامان، فكلامنا منعقد في مقامين. المقام الأول راجع إلى الشرط الأول أو إلى المقوم الأول من مقومات الاستصحاب. المقام الأول أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع. ما معنى بقاء الموضوع؟ قال بمعنى، أما السؤال الأول اللي هو ما المراد بالموضوع نفسه، هذا ما بيّنه الآخون ولكن بيّنه الشيخ الأعظم. السؤال الثاني: ما المراد من بقاء الموضوع؟ قال بمعنى التفسير الأول اللي هو للآخون، بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما تكمل ومحمولا ضرورة. هذا الدليل أقام قدس سره وجهين على شنو؟ على لزوم بقاء الموضوع. وقلنا هذا الدليل يجي دوره قبل منه؟ قبل التفسير الثاني لبقاء الموضوع. ضرورة الوجه الأول أنه ضمير أنه للشأن ما له مرجع، ضرورة أنه بدونه أي بدون اتحاد القضيتين من حيث الموضوع لا يكون الشك في البقاء، بل يكون الشك في ماذا؟ قال بل في الحدوث، أي في حدوث أمر جديد، وهذا خلاف ما هو في الاستصحاب. ما هو اللازم في الاستصحاب؟ اللازم في الاستصحاب الشك في البقاء. ليش؟ لأن روح الاستصحاب إبقاء ما كان، مو إحداث أمر جديد. الوجه الثاني أشار إليه بقوله ولا، هذا ولا معطوف عليه من معطوف على كلمة الشك، معطوف على لفظ الشك، يعني المعنى ايش يصير؟ ضرورة أنه بدونه لا يكون رفع اليد عن اليقين السابق في محل الشك، في مورد الشك ما يكون ماذا؟ ما يكون نقض اليقين بالشك، لا يصدق عنوان نقض اليقين بالشك. ومتى ما لم يصدق هذا العنوان بعد شنو؟ فلا يكون مشمولا إما لأدلة الاستصحاب ولأخبار الباب. قال فاعتبار البقاء أي بقاء الموضوع بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان. والاستدلال عليه. ثم أنها هنا استدلالا آخر على لزوم بقاء الموضوع، وهو الاستدلال بدليل عقلي، وهو الاستدلال بدليل عقلي. والمستدل بهذا الدليل جمع من الأصحاب كصاحبي الفصول والمناهج، وتبعهما الشيخ الأعظم قدس سرهم أو قدس أسرارهم. إلا أن الاستدلال هذا غير تام في نظر الآخون، ولا يخفى أن الاستدلال هذا مبني على التفسير الثاني لبقاء الموضوع الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس سره. فلذا من المناسب مراعاة بمقتضى الترتيب أن نبين أولا تفسير الشيخ رحمه الله لبقاء الموضوع، أولا نبين تفسير الآخر اللي هو تفسير الشيخ لبقاء الموضوع، بعدين نبين استدلال الشيخ رحمه الله، بعدين يبين نقد الآخوذ المن لهذا الاستدلال. هذه الخطوات والمراحل البحثية، أن يبين أولا تفسير الشيخ رحمه الله لبقاء الموضوع حيث أفاد قدس سره أن المراد ببقاء الموضوع عبارة عن إحراز وجود الموضوع خارجا. فمثلا عندما نستصحب عدالة زيد فلا بد أولا من إحراز معروض هذا المستصحب، أعني إحراز أصل وجود زيد. ممتي؟ يعني أنت الآن جاي تستصحب عدالة زيد، من عدالة عرف أمر عربي عارف، فتكون تحرز أولا معروض هذا المستصحب، يعني أصل وجود زيد، أعني أصل وجود زيدين حتى يتسنى ماذا؟ حتى يتسنى استصحاب العرب، أعني العدالة. ومن ثم نرتب العرب بين قوسين العدالة على معروضه القوسية وهو زيد، و وإلا من دون إحراجي تحقق الموضوع والمعروف لا يجب. هذا المعنى شنو؟ بقاء الموضوع. المعنى الثاني التفسير الآخر المن لبقاء الموضوع. اللي عرفنا الموضوع مراد منه شنو كان؟ معروف المستحب. ثم نأتي في المرحلة الثانية ونبين استدلال الشيخي رحمه الله. وقلنا الاستدلال مبني على هذا التفسير، فالتفسير عرفنا هذا شنو معناه. نبين استدلال الشيخي وحاصل استدلاله أنه لو لم يحرز، قلنا مراد التفسير الثاني شنو؟ إحراز وجود الموضوع خارجه. لو لم يحرز تحقق الموضوع فعلا في ظرف الشك لم يخلو الأمر من أحد حالين، لم يخلو الأمر من أحد حالين. ألف، إما أن لا يكون هناك موضوع في الواقع أصلا، لو هذا لو ألف لو بأ، إذا ما حرزنا وجود الموضوع، ما حرزنا تحقق الموضوع فعلا في ظرف الشك، ما يخلو الأمر عن أحد حالين. ألف، إما أن لا يكون موضوع أصلا في الواقع. وفي هذا الفرق، استصحاب العدالة وإبقاؤها يكون من قبيل بقاء العرب بدون المعروف، بقاء الحال بدون المحل، وهذا محال عقلا. وإما أنه كان هناك موضوع ولكنه قد تغير، محل بكر محل زيد. وفي هذا الفرق، يكون استصحاب العدالة السابقة وإبقاؤها، بمعنى ماذا؟ يكون استصحاب العدالة السابقة وإبقاؤها بمعنى إبقاء بمعنى انتقال العرب عن العدالة من موضوع من معروف بين قوسين زيد إلى معروف آخر بين قوسين بكر. وقلنا أكو موضوع فرعبا، بس أنا الموضوع تغير، إنت هذا تغير، شو راح نستصحب العدالة السابقة وإبقائه؟ وروح الاستصحاب إبقاء ما كان موشي، لأن استصحاب العدالة السابقة وإبقاؤها راح يكون بمعنى انتقال العرب العدالة من موضوع إلى موضوع آخر، وهذا الانتقال محال أيضا عقلا. ليش؟ فإن كل عرب متقوم دينا، متقوم بالمعروف وقائم به ومتكلف به، وانتكاكه عنه محال. فإذا ألف ما صار، باء ما صار، فإذا لا يجوز استصحاب إلا في فرد واحد، وهو ما لو كان الموضوع بنفسه أو فقل، تعبير الشيخ الأعظم، أو فقل ما لو كان المعروف المستصحب بنفسه محفوظا ومحرزا. وين محفوظا ومحرزا؟ في كلا حال اليقين والشك حتى يدري الاستصحاب. هذا استدلال الشيخ الأعظم قدس سره على ماذا؟ على لزوم بقاء الموضوع ليتغير. وهذا مبني عليه من؟ على إحرام وجود الموضوع خارجا، يعني فعلا في ضبطه. ثم نأتي في المرحلة الثالثة من مراحل البحث المن إلى نقد الآخوند لاستدلال الشيخ، وحاصل اعتراض الآخوند رحمه الله على استدلال الشيخ رحمه الله أنه صحيح أن انتقاد العرب من موضوع إلى موضوع آخر وهكذا بقاؤه في غير محل وموضوع مع الألف وباء المحذوران المحالان، صحيح أن انتقال العرب من معروف إلى معروف آخر وهكذا بقاء في غير محل وموضوع وإن كان مستحيلا حقيقة وتكوينا وعقلا، إلا أن بحثنا فعلا ليس في أمر حقيقي وتكويني وعقلي. بحثنا وين؟ في الاستصحاب. بل بحثنا فعلا في امر اعتباري تعبدي شرعي تمام امره بيد الشارع بيد المعتبر دين فرد. والهدف الأساس من استصحاب العدالة مثلا في مثالنا، والهدف الأساس من استصحاب العدالة إنما هو التعبد، إنما هو التعبد والالتزام بآثارها شرعا. ومعلوم أنه لا يستحيل التعبد بآثار المستصحب شرعا، وإن لم يحرم تحقق موضوع المستصحب خارجا، وإن لم يحرم موضوع المستصحب خارجا. وبعبارة أخرى أن إبقاء المستصحب فعلا في ظرف الشك مع عدم إحراز تحقق موضوعه بالخارج، هذا الإبقاء أن إبقاء المستصحب فعلا في ظرف الشك مع عدم إحراز تحقق موضوعه بالخارج، وإن كان مما لا يمكن حقيقة وعقلا، ليش؟ لاستلزامه أحد المحالين أو أحد المحذورين المحال، ولكن إبقاؤه تعبدا بمعنى ترتيب آثاره شرعان في كمال الإمكان. بحث نحن مو في أمر حقيقي وتكويني وعقلي، بحثنا في الاستصحاب إنما هو في أمر اعتباري تعبدي شرعي. زمام أمره بيد المعتبر، بيد الشارع، فيجي الشارع يجي المولى يعبدني بهذه الأخبار، يعبدني بمن؟ بأن ألتزم بآثار وجود المستصحب شرعا. هذا لا استحالة فيه رغم عدم إحراز تحقق موضوع المستصحب خارجا. ثم في المرحلة الرابعة يبين رحمه الله أن التفسير الآخر هذا من أساسه هو مخدوش. من حد الآن شنو بينا؟ في المرحلة الأولى هو نفسه، شنو التفسير الثاني؟ عبارة عن ماذا؟ المرحلة الثانية استدلال الشيخ اللي كان مقتنع على التفسير. المرحلة الثالثة نقد الآخوذ لهذا الاستدلال. المرحلة الرابعة نفس التفسير هو مخدوش، من أساسه مخدوش. وهذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. قال والاستدلال، وين راح يتعرف الآن؟ يتعرف الاستدلال اللي استدل به الشيخ الأعظم. والاستدلال عليه على منه؟ على لزوم بقاء الموضوع بمن؟ باستحالة انتقال العرب، يعني استدلالهم بهذا الدليل العقلي، باستحالة انتقال العرب كالعدالة مثلا إلى موضوع آخر. لماذا؟ لتقوم العربي بالموضوع وتشخص العربي به، أي بموضوعه ومعروضه. وهذا ما صرح به المحقق خواجة نصير الدين الطوسي في التدريب، وهكذا صرح به في مشارق الشموس أو في شرح المشارق اللاهيج. نعم، من أن العرب متقوم بموضوعه متقوم بمعروضه وقائم به ومتشخص به. قال لتقومه، أي لتقوم العرب بالموضوع وتشخص العرب به، أي بموضوعه ومعروضه. طب هذا الأخوش يقول هذا الاستدلال مبتدأ خبره غريب. هذا غريب اللي هو المرحلة الثالثة اللي وضحناها من الخارج، نقد الآخون. قال بداهة أن استحالته، أن استحالة انتقال العرب حقيقتان، يعني تكوينان، يعني عقلان، هذا غير مستلزم استحالة تعبدان، ماكو تلازم. يعني شو يقول؟ يقول احنا بحثنا مو في أمر تكويني حقيقي عقلي، بعدين نبحث هنا في الأمور العقلية، احنا جاي نبحث في أمر في الاستصحاب، أمر اعتباري تعبدي شرعي. أكثر هل أن الشارع عبدني بهذا الأمر لو ما عبدني؟ هذا ليس في أمر تكويني. قال بداهة أن استحالة انتقال العرب حقيقة وتكوينا وعقلا غير مستلزم الاستحالة تعبدا والالتزام، والالتزام حق التفسيري، والالتزام بآثاره، أي بآثار المستصحب شرعا. وأما بمعنى إحراز، هذا شنو؟ المرحلة الرابعة من مراحل البحث. هذا المعنى الثاني اللي هو إحراز وجود الموضوع خارجه، هذا اللي أنا قدمته وين في المرحلة الأولى من الخارج بيانا وتوضيحا، هذا راح يناقش فيه الآخون. يقول أن هذا هو من أساسي مخدوش، هذا لا يعتبر قطعا في الاستصحاب. يأتي الثلاثين إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.